أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام إلى السور وألفاظ السور، فالكلام لا زال في تقسيم القضية الحملية باعتبار طبيعة موضوعها إلى شخصية وطبيعية ومهملة ومحصورة. قلنا بأنه في علم المنطق وضعوا ألفاظا لهذا الحصر في القضية الحملية، وقلنا بأن الحصر على أربعة أقسام، فهناك الموجبة الكلية ولها سورها، وهناك الموجبة الجزئية ولها سورها وألفاظها، وهناك السالبة الجزئية والسالبة الكلية. إذن أربعة أقسام: موجبة كلية، سالبة كلية، موجبة جزئية، سالبة جزئية. كان الكلام في سور السالبة الجزئية، وقد استعرض المصنف عدة ألفاظ: ليس بعض، ليس بعض الإنسان مثلا بمجتهد، بعض الإنسان ليس بكذا، ليس كل إنسان مجتهدا مثلا فقيها. قلنا عليكم أن تراجعوا لنا الفرق بين هذه الأسوار الثلاثة، وأعطينا المصادر. بما يناسب المقام بشكل إجمالي نبين الفرق بينها، والتفصيل تراجعونه في مظانه. ليس كل وبعض، ليس وليس بعض، تشترك جميعها في الدلالة على السلب الجزئي، لكن هل دلالتها على أسلوب واحد بطريقة واحدة؟ هنا الفرق. فليس كل هي تدل بالمطابقة على رفع الإيجاب الكلي. أنت تقول هكذا، والله مثلا كل إنسان فقيه، تنسب الفقاهة وتحكم بالفقاهة على جميع أفراد الإنسان، لكن هذه القضية ليست بالصحيحة، فتريد أن تسلب هذه الكلية. فماذا تقول؟ ليس كل إنسان فقيها. فأنت هنا ماذا فعلت بدخول ليس على كل؟ سلب العموم، رفعت الإيجاب الكلي، هذه بالمطابقة. لا يوجد سلب جزء بالمطابقة هنا، هنا بالدلالة المطابقية يوجد رفع للإيجاب الكلي. نعم، بالالتزام تدل على السلب الجزئي. لماذا؟ باعتبار أنه القدر المتيقن من رفع الإيجاب الكلي، لأن رفع الإيجاب الكلي يحتمل السلب الكلي. ليس كل إنسان فقيا يحتمل أنك تسلب الفقاهة عن كل أفراد الإنسان، ويحتمل أيضا أنك تسلب الفقاهة عن بعض أفراد الإنسان. فأنت إذا قلت لا، إذا كان هناك مثلا بعض الأفراد ليس بفقهاء، وقلت ليس كل إنسان فقيها، أيضا هذه تصدق هذه القضية، لأنك رفعت الإيجاب الكلي ويثبت السلب الجزئي. صح. إذن السلب الجزئي هو القدر المتيقن من رفع من السلب الكلي والسلب الجزئي، لأن رفع الإيجاب الكلي يحتمل السلب الجزئي والسلب الكلي، القدر المتيقن منهما السلب الجزئي. إذن ليس كل تدل بالمطابق على رفع الإيجاب الكلي وبالالتزام على السلب الجزئي. هذه نقطة مهمة جدا، وهذا ما يعرف يا إخوان بسلب العموم. ليس كل سلب العموم، أي يتقدم النفي على كل. وهناك ما يعرف بعموم السلب، هذه استطرادا نذكر باب الفائدة. عموم السلب أي أن يتقدم العموم، أداة العموم، على النفي. تقول مثلا كل إنسان ليس بكذا، عموم السلب ماذا يفيد؟ يفيد السلب الكلي يا إخوان، كل إنسان ليس بكذا. إذن فرق بين سلب العموم وهو في مقامنا ليس كل، وبين عموم السلب اللي هو الذي تقدم فيه أداة العموم، يعني كل ليس بكذا. وهناك بحث طويل الذيل يعني في الفرق بين عموم السلب وسلب العموم، لكن باب الإشارة تفصيل يأتي معهم في علوم البلاغة والأصول ومشاكل. إذن كلامنا في سلب العموم والذي يستفاد منه بالالتزام السلب الجزئي. طيب، أما بالنسبة إلى بعض ليس، بعض مثلا الحيوان ليس بإنسان، هذه تدل بالمطابق على السلب الجزئي بالاتفاق. تقول هكذا: بعض الإنسان ليس بحيوان، سلبت الحكم عن بعض الأفراد، هذه سالبة جزئية بالاتفاق. عندنا ليس بعض، هنا يتقدم النفي على بعض. ليس بعض أيضا هناك من قال هي أيضا تدل بالمطابقة على السلب الجزئي. ليس بعض تدل بالمطابقة، حينئذ بعض ليس وليس بعض تدل بالمطابقة على السلب الجزئي، أما ليس كل تدل بالالتزام. أيضا هناك من فرق بين بعض ليس وليس بعض، يعني بينهما، الفرق بينهما، هذا تراجعونه في المطولات. لكن بالنسبة إلى ليس بعض هناك من قال لا، هذه خلافية، أن ليس بعض هي رفع للإيجاب الجزئي. لماذا؟ أن ليس تقدم ترفع مثلا ليس بعض الحيوان إنسان، بعض الحيوان إنسان هي موجبة جزئية، دخلت ليس فماذا تفعل؟ ترفع الإيجاب الجزئي، هذه لازمها السلب الجزئي. لاحظتم؟ فهناك من ذهب إلى أن قولنا ليس بعض هي أيضا تدل بالالتزام على السلب الجزئي لا بالمطابقة. هذا أقصى ما يمكن أن نستعرضه في المقام يا أخوان في التفرقة بين العناوين الثلاثة، واستغرق عدة دقائق. أعطيتكم المصادر لتراجعوا أنتم بالتفصيل. جيد؟ نحن يهمنا أن تدل هذا العناوين الثلاثة على السلب الجزئي، منها ما يدل بالمطابقة ومنها ما يدل بالالتزام. ثم قال المصنف: سور السالب الجزئية ليس بعض، بعض ليس، ليس كل، إن هذه السلب العموم، تقدم السلب على ذات العموم مقابل عموم السلب وكل ليس، وما كل أو غيرها مما يدل على سلب المحمول عن بعض أفراد الموضوع، يعني على الجزئيات، يعني هنا لبيان كمية الجزئيات في مقامنا السور. لماذا أقول هذا؟ لأنه أيضا هناك يوجد عندنا سور لبيان كمية الأجزاء، وهذا الكلام تجدونه من شاء أن يراجع في الحاشية صفحة 275. مثلا أنت تقول هكذا: قل هذا الصندوق ساج، ساج هو نوع من الخشب. كل هذا الصندوق إشارة إلى ماذا؟ إلى أجزاء الصندوق، فهذا السور أيضا يستخدم في الأجزاء وليس فقط في الجزئيات، لكن ما يهم المنطقي ما هو؟ الجزئيات يا أخوان. جيد، فقط هذه مجرد إشارة. ثم قال: وطلبا للاختصار نرمز لسور كل قضية برمز خاص كما يلي. هذه الرموز سهلة: كل هي للموجبة الكلية، لا للسالبة الجزئية، عين يعني بعض للموجبة الجزئية، وسين يعني ليس بعض أو بعض ليس هي للسالبة الجزئية. هذه رموز لكم أن تقول يعني متفق عليها عند المناطق. أما بالنسبة إلى الرموز للموضوع والمحمول، وهنا يوجد فائدة مهمة جدا لابد أن نتعرض لها، يتضح لنا وجه اختيار هذه الحروف، هذه تعرضنا لها سابقا في النسب الأربعة، الآن نقف عندها بما يناسب المقام أيضا. قال: وإذا رمزنا دائما للموضوع بحرف ب وللمحمول بحرف ح، فتكون رموز المحصورات الأربع كما يلي: كل بحا، لا بحا، عين بحا، سين بحا. أولا، لماذا المناطق اختاروا هذه الرموز للدلالة على الموضوع والمحمول؟ ثانيا، لماذا اختاروا مثلا هذا الرمز دون ذاك؟ مطلبان يعني مهمان فنيا يعني. لهذه النقطة اكتب عندك يا راجع شرح شروح الشمسية الجزء الثاني في الصفحة 30 وما بعدها. جزء الثاني صفحة 30 وما بعدها، مهمة جدا في هذا الإطار. أولا، ما هي الفائدة من وضع الرموز للموضوع والمحمول ومشاكل؟ ومن هنا سمي بالمنطق الرمزي لاستخدامه للرموز ومشاكل. القطب الرازي شرع ذكر هناك فائدتين نذكرها باختصار. أول فائدة هو للاختصار، يعني أنت المنطقي بدل أن يقول في مقام الاستدلال كل إنسان كذا وكل كل، يعني فقط يقول كل باحة، أو كما سأتي إن شاء الله كل جابة، للاختصار. هذه أول فائدة. الفائدة الثانية هو لدفع توهم الانحصار، دفع توهم الانحصار، هذه الفائدة الثانية. فمثلا أنت عندما تقول كل إنسان حيوان، فهنا قد يتوهم السامع بأن هذه القضية الموجبة الكلية منحصرة بهذه المادة، ما هي؟ الإنسان والحيوان. فلدفع هذا التوهم وأن الموجبة الكلية لا تنحصر بمادة معينة، فتأتي بالحرف الذي يرمز إلى الموضوع. هذه نقطة مهمة. النقطة الثانية، المطلب الثاني، أنه لماذا اختار هذا الحرف وذاك دون الآخر؟ المشهور كما مر معنا سابقا والمعروف عند المناطق أنهم يرمزون للموضوع بحرف جا، وللمحمول بحرف ب، فيقولون قل جا ب. هذا عند المشهور المناطق، الآن اذهبوا هكذا تجدون. وهذا الرمز واختيار رمز جا للموضوع واختيار رمز ب للمحمول له نكتته يا إخوان. هذه تجدون كما قلت في شروح الشمسية الجزء الثاني صفحة 30 في حاشية الدسوقي، هذه التي تأتي حول يعني في أطراف الصفحة، ذكر وجها لطيفا جيد أن تراجعوه باعتبار يقول ولم يختاروا ألف باء، ما عندنا نحن ألف باء تا ثا جيم حا خا إلى آخره. قال حرف الهمزة لم يختاروه رمزا في المقام باعتبار أنه إذا كان ساكنا لا يتلفظ به، وإذا كان متحركا حرف الهمزة فلا لا صورة له في الخط، فحرف الألف حذفوه من في المقام، فيبقى عندنا الباء وما بعده. فالباء هو الحرف الأول في الحروف، وبعده يأتي الحرف الذي يتميز عنه بالخط حرف الجيم، عندنا ألف باء تاء ثاء جيم، فعندنا الباء وعندنا الجيم، لكنهم عكسوا الترتيب بالذكر، لم يقولوا قل باجا، إشعارا منهم إلى أن هذين الحرفين قد خرجا عن أصلهما، وأنه لم يرد بهما نفس الحرف با ونفس الحرف جا، وإنما أريد بهما الرمز إلى الموضوع والمحمول، فعكسوهما، فقالوا قل جا فهو يكون الموضوع، با هو المحمول. أما بالنسبة للشيخ المظفر فقد ذكر الباء هو الموضوع والحاء هو المحمول. هلأ بعضهم ذكر في بعض الحواشي أن ذلك لعله مستقى ومأخوذ من بعض الكتب الرياضية، لكن أيضا نحن يمكننا أن نجد وجها لذلك. فالباء كما قلنا هو الحرف الأول من الحروف الهجائية، فيوضع كما يوضع الموضوع أولا، تقول كل باء، ثم في الحرف الذي يلي الباء والذي يتميز عنهم الخط لا تقول كل باتا أو كل باثا، لعله يختلط الأمر بينهما، فتذكر الحرف الذي يتميز عنه. فاختار الشيخ المظفر للمحمول اختار الحاء ولم يختار الجيم، مع أن الجيم أسبق بالذكر باعتبار أن الحاء هو يناسب المحمول، المحمول فيه حرف الحاء، فأتى بالحاء يناسب المحمول، وهذا لعله أبسط وأنسب بالمقام، فتقول كل باحة. جيد، هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الرموز وبالنسبة إلى القضية الحملية بتقسيم الشخصية وطبيعية ومهملة ومحصورة، وبالنسبة لهذه الرموز ووجه التسمية فيها وجه إطلاقية في المقام. جيد أخوان. لكن هذا أقصى ما يمكن أن نشرحه في المقام، أنتم راجعوا التفاصيل في المصادر وفي المطولات التي ذكرناها. على كل حال، الآن يصل بنا الكلام إلى تقسيم الشرطية إلى شخصية ومهملة ومحصورة. هو كان الكلام والسياق في تقسيم القضية الحملية، يعني هو من حقنا الآن أن نبحث إلى تقسيم القضية الحملية لذهنية وخارجية وحقيقية، كما قلنا بلحاظ وجود الموضوع لا بلحاظ طبيعة الموضوع وحال الموضوع. لكن دعنا نقول من باب المشابهة لهذه التقسيم القضية الشرطية بالقضية الحملية ذكرها مباشرة بعد القضية الحملية، لأنها أيضا القضية الشرطية تنقسم إلى شخصية ومهملة ومحصورة. تلاحظون هنا لا يوجد قضية طبيعية أو طبيعية، سيأتي لماذا إن شاء الله. لكن هذه القضية الشرطية بقسميها، أي المتصلة والمنفصلة بالإيجاب والسلب، تنقسم إلى شخصية ومهملة ومحصورة. أولا، من أراد أن يراجع يعني مصادر هذا البحث، أهم هذا المصادر تراجعون كتاب الإشارات صفحة 76 و77، فيه نكتة تراجعونها فقط هكذا، يعني عبارة عن صفحتين، راجعوها مهمة يا إخوان وسهلة، فيه نكتة أسألكم عنها في نهاية الدرس. أيضا راجعوا شرح الإشارات الجزء الأول صفحة 121، أيضا راجعوه. وراجعوا أيضا الجوهر النضيد صفحة 98، الجوهر النضيد صفحة 98. وأيضا من أراد أن يراجع أساس الاقتباس صفحة 107، أساس الاقتباس صفحة 107. يعني هذه أهم المصادر في المقام لهذه تقسيم القضية الشرطية. طيب، تفصيل ذلك في تقسيم القضية الشرطية لشخصية ومهملة ومحصورة، أولا بد أن نعرف ما هو اللحاظ. في القضية الحملية كان اللحاظ بلحاظ طبيعة الموضوع، وأن هذا الموضوع جزئي أو كلي، والكلي هل بما هو هو أو بلحاظ الأفراد، إما مبين كمية أو غير مبين كمية. من الواضح أن هذا المناط واللحاظ للتقسيم لا يمكن أن نطبقه في المقام، باعتبار أنه في القضية الشرطية يوجد تعليق، يعني يوجد نسبة إما اتصال أو انفصال، لا يوجد موضوع، يوجد مقدم وتالي. إذن هنا اللحاظ في تقسيم القضية الشرطية إلى شخصية ومهملة ومحصورة هو باعتبار الأحوال والأزمان الذي يقع فيه هذا الاتصال والانفصال، الأحوال كيف والأزمان متى، الذي يقع فيه هذا التلازم والعناد. وهذا إذا رجعتم إلى الورقة الشجرة، تقسيم القضية الشرطية بقسميها المتصل والمنفصلة باعتبار الأحوال والأزمان التي يقع فيها الاتصال والعناد إلى شخصية ومهملة ومحصورة، هذا أيضا ذكرناه بالشجرة. طيب، ما المقصود من ذلك؟ أنت عندما تقول مثلا إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود، هنا يوجد تعليق ومصاحبة واتصال وتوقف هذا التالي على المقدم، فوجود النهار متوقف على إشراق الشمس، متعلق، متصل، ما شئت فعبر، مصاحب، ما شئت فعبر. هذا الاتصال، الحكم بالاتصال له ظرف، إما في حال معين أو في زمن معين. لاحظتم هنا القضية الشرطية أيضا مسألة عدد، إما أن يكون زوجا أو فردا. هذا الانفصال أيضا له ظرف، إما أن يكون في حال معين أو زمن معين أو لا. لاحظتم؟ فهذه القضية الشرطية إذا كان الاتصال والانفصال يقع في زمن معين أو في حال معين، ماذا تسمى حينئذ قضية شرطية؟ ماذا؟ شخصية. كما هناك نتحدث عن الجزء المحدد المعين، فإذا كان الزمان والحال الذي يقع فيه الحكم بالاتصال والانفصال في زمن معين وفي حال معين تكون قضية شخصية، قضية شرطية شخصية بقسميها المتصل منفصلة، وسوف أدي إن شاء الله بالتفصيل الأمثلة التي تطرح في المقام. جيد، هذه بالنسبة إلى المتصل بالشخصية. طيب بالنسبة إلى المهملة، أنت الآن بإمكانك أن تستخرج القضية الشرطية المهملة، وذلك فيما لو كان الاتصال والانفصال، أي الحكم بالاتصال والانفصال، لا نظر فيه إلى لا العموم الأحوال والأزمان ولا خصوص الأحوال والأزمان. كيف كان هناك بالقضية الحملية الشرطية لا نظر فيه للأفراد، هنا لا نظر فيه لعموم الأحوال والأزمان ولا لخصوص الأحوال والأزمان، وإنما الشرط يكون مهملا كما سأتي معنا. إذا بلغ الماء كرا فلا ينفعل بالملاقات، لم نحدد لا في زمان معين ولا في حال معين، هذه تسمى قضية شرطية مهملة. هلا إن شاء الله خلال استعراض الأمثلة يتضح بشكل أدق المراد. القضية المحصورة هنا كمان يمكنك أن تستخرج المراد منها، باعتبار أن الأحوال والأزمان لهذا الحكم بالاتصال والانفصال يكون مبينا، يكون محددا، إما نحو الكل أو نحو البعض، يعني إما في كل الأزمنة والأحوال أو في بعض الأزمنة والأحوال يكون الحكم بالاتصال والانفصال. وبطبيعة الحال هنا أيضا في القضية الشرطية المحصورة يوجد لها سور كما كان في القضية الحملية المحصورة. هذا هو الدرس. نعم، الآن في مقام التطبيق، في مقام بعض الملاحظات، جيد أن نقف عندها، وجيد أن تراجع كما قلت لكم مثلا الجوهر أو الإشارات والتنبيهات. نبدأ بالتطبيق على الكتاب. يقول: لاحظنا أن الحملية تنقسم إلى الأقسام الأربعة السابقة باعتبار موضوعها، صح، إما جزء أو كل أو مشاكل، وللشرطية تقسيم يشبه ذلك التقسيم، يعني من خلال تقسيم الشخصية أيضا ومهملة ومحصورة. لذا مثلا في الإشارات يقول: إشارة، يعني النهج الثالث الفصل الخامس، إشارة إلى حصر الشرطيات وإهمالها. هناك عبر إلى إشارة إلى الخصوص والإهمال والحصر في القضايا الحملية، ولكن لا باعتبار الموضوع، إذ لا موضوع لها في القضايا الشرطية، يوجد مقدم والتالي. بل ما هو مناط التقسيم في القضية الشرطية في المقام؟ بل باعتبار الأحوال والأزمان كما استتضح بالأمثلة التي يقع فيها التلازم والعناد. نحن قلنا القضية الشرطية ما حكم فيه بوجود نسبة بين قضيتين، وهذه النسبة إما اتصال أو عناد. هذا الحكم بهذه النسبة إما اتصال أو عناد له إما حال وله إما زمان كما سأتي معنا. بحسب أحدهما تنقسم إلى القضية، فتنقسم القضية الشرطية بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام فقط، أقسام فقط، واضح لماذا قال فقط، يعني دون غيرها، لماذا لا يوجد عندنا طبيعية في المقام، وهي شخصية ومهملة ومحصورة. وليس من أقسامها الطبيعية أو الطبعية التي لا تكون إلا باعتبار الموضوع بما هو مفهوم موجود في الذهن كما مر معنا كالإنسان نوع. وفي المقام لا يوجد موضوع. نعم، إشارة تجدون في بعض الحواشي أن هناك، قال أن هناك، أن هناك جماعة يعني جعلت هذا التقسيم أيضا، يعني أدخلت الطبيعية في هذا التقسيم باعتبار أجزاء الشرطية لا باعتبار النسبة بين المقدم والتالي الاتصال انفصال، وأنا باعتبار أجزاء الشرطية. فقالوا حتى في الشرطية يوجد طبيعية لكن بلحاظ الأجزاء، مثلا كلما كان زيد يكتب فهو يحرك يده، قالوا هذه قضية شرطية، لأن إذا نظرت أنت للأجزاء يعني المقدم والتالي موضوعها شخصي، زيد كلما كان زيد يكتب، فبهذا اللحاظ أدخلوا تقسيم القضية إلى شرطية وطبيعية وإلى آخره. مثلا هنا تكون قضية شخصية لكن بلحاظ أجزاء الموضوع. أو إذا قلت ما كلما كان الإنسان مثلا فصلا إلى آخره، هنا يكون الإنسان شو ملاحظ في الطبيعة. على كل هذا بعضهم ذهب إليه، نحن لا يعني يهمنا التعرض له في المقام، يهمنا فقط أن ملاحظة الحكم النسبة لا أجزاء القضية الشرطية. فالصحيح أن الطبيعية ليست داخلة في المقام. طيب ما هي هذه الأجزاء القضية الثلاث؟ قال واحد الشخصية، وهي ما حكم فيها بالاتصال هذه بالمتصلة أو الانفصال المنفصلة أو نفيهما. يعني هناك الموجبة الآن السالبة، يعني نفي الاتصال والانفصال في زمن معين شخصي. لاحظ هنا لذا سميت شخصية، لأنه لاحظنا أن الاتصال والانفصال وقع في زمن معين أو في حال معين كذلك، يعني وقع في حال معين. طب أعطينا أمثلة على الزمن المعين والحال المعين ومشاكل يعطيك الآن. الآن فقط إخوان الدرس الآن هو مجرد استعراض أمثلة وتطبيق لهذا التقسيم. يبدأ مثال المتصلة، تقول إن جاء علي غاضبا فلا أسلم عليه. أولا هذه قضية شرطية، إن جاء علي أن تقول هكذا، هكذا بالأساس القضية الشرطية، إن جاء علي فلا أسلم عليه. أنت تقول هنا أن السلام منفي عن مجيء عليه، يعني إذا أتى علي أنا لا أسلم عليه. هذه قضية شرطية بين قضيتين خبرتين يوجد تعليق ومصاحبة، صحيح؟ طيب لكن هنا إذا لاحظتم إن جاء علي غاضبا، أنا لا بمعنى أن لا أسلم عليه إذا أتى لا بالمطلق وفي كل الأحوال، وإنما فقط إذا أتى في هذه الحال لا أسلم عليه، أما إذا أتى غير غاضب فأسلم عليه. فهذه يا إخوان قضية شرطية متصلة، مش منفصلة إما وإما، إن ف، لكنها شخصية. لماذا شخصية؟ باعتبار أن الاتصال هو في حال معين. ما هو هذا الحال؟ حال الغضب. وتلاحظون في القضية الشخصية كما تلاحظون في الأمثلة القيد اللي هو الذي يدل على الحال أو الزمان يكون في المقدم عادة في فعل الشرط. لاحظ هذا في حال معين، أما في زمن معين وإما وإما. تقول إذا مطرت السماء اليوم فلا أخرج من الدار. فهنا التصاحب والتعليق والاشتراط بين عدم الخروج من الدار وبين مطر السماء ليس بالمطلق وفي كل الأزمنة، وإنما اليوم وغدا إذا أمطرت أظهر لا مشكلة أخرج. لاحظتم؟ فهنا أيضا تسمى قضية شخصية، وتلاحظون القيد أين أتى؟ في المقدم وفعل الشرط، إذا مطرت السماء اليوم فلا أخرج من الدار. هذه قضية شرطية متصلة وشخصية بلحاظ الزمان، زمن شخصي. طيب أيضا الآن هذه الموجبة مثال متصلة موجبة. الآن مثال السالبة، متصلة سالبة، ليس إذا كان المدرس حاضرا الآن، هذه القيود ضعه تحت سطرا وهي مناطق شخصية في المقام، فإنه مشغول بالدرس. هنا هي أصل القضية هكذا قبل السلب، إذا كان المدرس حاضرا الآن فإنه مشغول بالدرس. طب هذا أول كلام، فقد يكون المدرس حاضرا الآن وليس مشغولا بالدرس، قد يكون مشغولا بالمطالعة أو بأي شيء آخر. فأنت سلبت هذا الاتصال، لكن متى سلبت هذا الاتصال؟ الآن. فهي قضية شرطية متصلة شخصية سالبة، ليس إذا كان المدرس حاضرا الآن فإنه مشغول بالدرس، لأنه قد يكون مشغول بشيء، قد يكون مشغولا بشيء آخر. ولاحظتم أنه في القضية الشرطية المتصلة لا يشترط أن يكون أطرافها كليا، يعني لا ربط لذلك بكون المقدم جزئيا. لاحظتم قد يكون جزئيا قد يكون كليا، فلا ربط لنا بالأجزاء. وأن تقول هكذا كلما كان زيد يكتب فهو يحرك يده، هذا كما سأتي معنا هي قضية محصورة كلية، مع أن الأطراف وزيد جزئي، فلا شأن لنا في ذلك. هذه أشار لها في الجوهر النظير صفحة 99 هذه النقطة، وهي واضحة يعني. هذا مثال القضية الشرطية الشخصية المتصلة. أعطينا مثال القضية الشرطية الشخصية المنفصلة، إما وإما. هل هذه مثال المنفصلة، والفرق بين إن شاء الله يتضح عندما نأخذ أقسام المنفصلة. وأنتم مرت معكم إلى عنادية واتفاقية، والعنادية ينقسم إلى مانعة جمع ومانعة خلو وقضية حقيقية، لكن الآن نستعرضها لا مشكلة، يأتي تفصيلا فيما بعد. تقول إما أن تكون الساعة الآن، كلمة الآن هي الذي جعلت هذه القضية الشرطية المنفصلة شخصية، إما أن تكون الساعة الآن، إما الواحدة أو الثانية، وهذه موجبة يعني لا يمكن أن يجتمع، يأتي معنا مانعة جمع. الآن إما الواحد، الآن إما الثامنة أو التاسعة مثلا، لا يمكن أن تكون الثامنة والتاسعة في آن واحد. جيد. طيب نعم، قد تكون الآن لا واحد وثالث، قد تكون ثلاثة يعني ثالثة مثلا، لكن لا يجتمع، مانعة جمع. مثال آخر هذا للزمان. الآن مثال القضية الشرطية المنفصلة الشخصية بالحال ليس بالزمان، يعني في حال معين. مثلا إما أن يكون زيد وهو في البيت، هذا هو قيد الحال الآن، يعني هذا الذي جعل القضية المنفصلة شخصية. إما أن يكون زيد وهو في البيت، إما أن يكون نائما أو مستيقظا، هذه قضية منفصلة حقيقيا، لا يجتمعا ولا يرتفعا، يعني لابد أن يكون أحدهما هو في البيت وهو في البيت، يعني إما نام أو مستيقظ، لا يمكن أن يكون نائم ومستيقظ، أو لا نائم ولا مستيقظ. جيد. فهذه قضية أيضا شخصية منفصلة موجبة، لأنه فيها وهو في البيت. الآن السالبة، ليس إما أن يكون الطالب وهو في المدرسة، لاحظتم واقفا أو في الدرس، يعني قد يدعي بعضهم مثلا يقول هذه إما أن يكون الطالب وهو في المدرسة واقف أو في الدرس، ماذا ليس صحيحا، قد يكون وهو في المدرسة جالسا مثلا، قد يكون جالسا، فأنت تسلب هذا مانعة الخلو يعني. لا، فقد يكون شيء غير واقف غير وليس في الدرس، وهو في المدرسة ماذا يكون جالسا لا يفعل شيئا. فهذه قضية شرطية منفصلة شخصية سالبة. جيد، لاحظتم ما هو مناط التقسيم فيها أخوان؟ الحال والزمان الذي يقع فيه الاتصال والانفصال إما بالإجابة أو بالسلب، وهذه أمثلتها واضحة، وكما لاحظتم تذكر القيود التي تدل على الزمان أو المكان أو مشاكل أين تذكر؟ تذكر في المقدم. الآن تعالوا معي إلى المهملة. المهملة وهي ما حكم فيها بالاتصال أو بالتنافي أو برفعهما، يعني الإجاب والسلب أيضا والمتصل والمنفصلة، لكن انظر ماذا، في حال أو زمان ما، لم يحدد لا الحال ولم يحدد الزمن. من ما معنى في حال؟ يفصل في ذلك، يقول من دون نظر إلى عموم الأحوال والأزمان أو خصوص الأحوال والأزمان. بعبارة أخرى، في المقام لا يذكر لفظ في هذه القضية الشرطية المتصلة المنفصلة يدل على عموم الأحوال والأزمان أو خصوص الأحوال والأزمان. فإذا لم يذكر لفظ، حينئذ تكون القضية شرطية مهملة. أعطينا أمثلة على المتصل والمنفصل، هذه أمثلتها واضحة في الإجاب والسلب، والمحصور أيضا أمثلته واضحة عندما تعرف إن شاء الله ألفاظ السور، هو قليلا فقط في القضية الشخصية يعني كان يجب أن نقف عندها بالتفصيل. مثال المتصلة هذا بالفقه مرة معكم بأقسام المياه، أن هناك من المياه ما هو معتصم، كان المياه الكرية. قال إذا بلغ الماء كرا فلا ينفعل بملاقات النجاسة، ما لم يتغير طبعا، أما الماء القليل ينفعل بمجرد الملاقات. هذه قضية شرطية، هي مستفادة من النصوص والروايات. طيب هنا سؤال، أين المقدم والتالي؟ إذا بلغ الماء كرا هذا مقدم، التالي لا ينفعل بالملاقات، ويوجد تعليق بينهما استفدناه أين؟ من النصوص. طيب هنا هل التعليق والاتصال بين المقدم والتالي وقع في زمان معين أو في حال معين؟ لا، مهملة. يعني لا يوجد لفظ يدل لا على زمان معين ولا حال معين ولا حتى على عموم أو خصوص أو مشاكل، لا يوجد، هي مهملة من هذه الناحية. كما قلنا يعني قد يراد به العموم قد يراد به الخصوص، إن القدر تلقى من الخصوص، صحيح؟ فهنا من قال لم يقل إذا بلغ الماء قرة مثلا في وقت معين، أو لم يقل كلما، أو لم يقل كما سأتي ما قد يكون إلى آخر، لم يقل، فهذه مهملة. جيد؟ هذا في الموجب. في السالبة، ليس إذا كان الإنسان كاذبا كان محمودا، نفس الكلام. يعني الواحد قد يدعي إذا كان الإنسان كاذبا كان محمودا، لا، هذا الاتصال ليس في محل هذا التعليق، فنسلب هذا التعليق. لكن هذا السلب لهذا التعليق لم يكن في ظرف معين أو في زمن معين، عام أو خاص إلى آخره، لم يكن. جيد. المنفصلة تقول القضية إما أن تكون موجب وإما أن تكون سالبة، هذه قضية حقيقية منفصلة حقيقية، وأيضا هي لم يحدد فيها لا زمان ولا حال معين ولا حصر بالكل ولا بال كما اعتمانا إن شاء الله ببعض الأوقات أو في كل أوقات أو بعض الأزمنة أو كل الأزمنة. فهذه تسمى قضية مهملة، لا يوجد لفظ يدل على كذا وكذا. نعم، يأتي معكم إن شاء الله في علم الأصول إذا بلغ الماء قرا فلا ينفع ملاقاة النجاسة، إنه هذه نستفيد بالإطلاق. تتذكرون قرينة الحكمة ومشاكل، أنه نستفيد الشمول والإطلاق ومشاكل العموم، لكن ليس من اللفظ كما مر معنا. على كل حال، السالبة ليس إما أن يكون الشيء معدنا أو ذهبا، فقد يكون هذا الشيء مثلا غير معدن وغير ذهب، وأيضا هذه مهملة. الآن المحصورة، المحصورة واضح، وهي ما بين فيها، لكن مش كمية الأفراد كما مر معنا، لا يوجد موضوع ومفهوم وأفراد، وإنما يوجد كما قلنا أحوال وأزمان لهذا الحكم بالنسبة لهي الاتصال والانفصال، وهي ما بين فيها كمية الأحوال الحكم أو كمية أوقات الحكم. لاحظ كم وأوقات الحكم، كلا أو بعضا، لذا عندنا كلية وعندنا جزئية كما سأتي، وهي على قسمين كالحملية. عندنا الكلية طبعا فيها كلها كمان، كلية موجبة وسالبة أيضا، وجزئية موجبة وسالبة كمان، ولها سور خاص بها كما ستتضح معنا إن شاء الله، ونختم به الكلام. يقول الكلية وهي إذا كان إثبات الحكم، هنا الحكم أصول كما قلنا، يعني وجود النسبة بين المقدم والتالي هي اتصال وانفصال، أو إذا كان رفعه فيها في هذه القضية يشمل جميع الأحوال والأوقات. طب هنا نحتاج إلى سور يدل على ذلك. هنا كان عندنا كل إنسان حيوان، هنا ماذا يوجد عندنا؟ نبدأ الآن نذكرها في الأمثلة، ثم يلخصها السور في الشرطية يذكرها المصنف. يقول مثال الآن يعطي المتصلة موجبة سالبة، منفصلة موجبة سالبة، والجزئية أيضا يعطي متصلة ومنفصلة موجبة سالبة، عندنا أربعة أقسام. مثال المتصلة يقول كلما، كما سأتي معنا أخوان، كلما هو سور الموجبة الكلية في القضية الشرطية المتصلة. أما المنفصل يأتي معنا دائما. الآن يأتي الخلاصة فيما تقول كلما كانت الأمة حريصة على الفضيلة، التالي الجواب كانت سالكة سبيل السعادة. ماذا نعرف سبيل؟ أحسنت يا شيخ شعشوع، مفعول به الاسم الفاعل سالكة. جيد. فهوني قضية شرطية متصلة واضح. طيب من حيث الأحوال والأزمان، هل هي شخصية ومهملة ومحصورة؟ كل محصرة محصورة. طب كلية أو جزئية؟ كلية. لماذا؟ عندنا أداة كلما، فهذه كلما تدل على عموم الأحوال والأزمان. ففي أي حال وأي زمان كانت الأمة حريصة على الفضيلة، فمن الطبيعي أن تكون هذه الأمة سالكة سبيل السعادة. هذا بالمتصلة الموجبة. الآن في المتصلة السالبة، وليس أبدا وليس البتة، ليس أبدا وليس البتة. هناك كما كنا نقول لا شيء، هنا ليس أبدا وليس البتة. ليس أبدا إذا كان الإنسان صبورا على الشدائد كان غير موفق في أعماله، بل العكس، إذا كان الإنسان صبورا على الشدائد كان موفق في أعماله. جيد، فهذه تدل على سلب الاتصال في عموم الأحوال والأزمان، ليس أبدا وليس البت. هذا للمتصل. للمنفصلة أيضا عندنا سور للمحصورة هنا في الإيجاب والسلب. مثلا المنفصل تقول دائما، هناك كلمة هنا يوجد دائما، دائما إما أن يكون العدد الصحيح زوجا أو فردا. صحيح، إذا لم تقل دائما تكون مهملة، العدد إما يكون كذا وكذا. لاحظ، فهنا دائما إما أن يكون العدد الصحيح زوجا أو فردا. صحيح، وليس أبدا، هذه للشرطية المنفصلة الموجبة المحصورة الكلية. ها؟ الآن للسالبة الكلية في الشرطية المنفصلة تقول ليس أبدا أو ليس البت، إما أن يكون العدد صحيح زوجا أو قابلا للقسم على الاثنين. إيه الصحيح؟ هنا عم تسلب مانعة الجمع. هناك من يقول العدد إما أن يكون العدد الصحيح مثل 4 و8، إما أن يكون زوجا قابل القسم على الاثنين، ليس بالصحيح، يعني لا يجتمعان، فقد يجتمعان، فقد يكون العدد الصحيح زوجا وقابلا للقسم على اثنين. لاحظ. طيب، هذا بالنسبة إلى السور القضية الشرطية المنفصلة الكلية. الآن تأتي إلى الجزئية، إذا كان إثبات الحكم أو رفع فيها يختص في بعض غير معين من الأحوال والأوقات، كما مر معنا هناك في بعض غير معين مثلا من العدد، كما مر معنا شيخ كحيلي. لاحظ، فنقول هنا مثال المتصلة. هنا ماذا نقول ما هو السور؟ هناك كان بعض، هنا قد يكون، قد للتقليل، قد يكون إذا كان الإنسان عالما كان سعيدا. صحيح، يعني إذا كان الإنسان عالما كان سعيدا، هل هذا الاتصال فيه عموم أحوال وأزمان؟ لا، ففي بعض الأحوال وبعض الأزمان يكون الإنسان عالما ولكن يكون تعيسا لسبب أو لآخر. عندنا روايات، يعني العالم بين الجهال، هذا يعاني ما يعاني. هذه للموجبة. للسالبة ليس كلما، ليس كلما كما مر معنا سلب الإيجاب الكلي يعطي سالبة جزئية، هنا كمان أيضا نفس الكلام، سلب الإيجاب الكلي في المتصل يعطي سالبة جزئية. ليس كلما كان الإنسان حازما كان ناجحا في أعماله، فأحيانا قد يكون الحزم مضرا في الأعمال. هذا بالنسبة إلى المتصلة. بالمنفصلة أيضا قد يكون، هنا قد يكون إما أن يكون الإنسان مستلقيا أو جالسا، هذه طبعا في بعض الأحوال، لأنه يوجد بعض أحوال أخرى كما قال المصنف، وذلك عندما يكون في السيارة مثلا إذ لا يمكنه الوقوف. لاحظ، إما أن يكون الإنسان مستلقيا أو جالسا. طيب، أيضا مثال للمنفصلة لكن السالبة، وقد لا يكون، يعني عندنا هنا قد يكون وعندنا هنا شو قد لا يكون. قد لا يكون إما أن يكون الإنسان مستلقيا أو جالسا، قال وذلك عندما يمكنه الوقوف منتصبا. لاحظ، وهكذا كانت القضية الشرطية المنفصلة، إما أن يكون الإنسان مستلقيا أو جالسا، فأنت تأتي لتسلب ذلك في بعض الأحوال، لأنه في بعض الأحوال هو قد لا يكون لا مستلق ولا جالس، ماذا تكون؟ منتصبا. لاحظتم؟ المحصلة، ما هي ألفاظ السور في القضية الشرطية المحصورة؟ السور في الحملية يدل على كمية أفراد الموضوع، أما في الشرطية فدلالته على عموم الأحوال والأزمان أو خصوصها. صحيح، ولكل من المحصورات الأربع سور يختص بها كالحملية، مثلا سور الموجبة الكلية يعني كل الأزمان والأحوال، مرة معنا كلما، مهما، متى، إلى آخره. هذا مثلا كما كنا كلما هي الزمان وحال، مثلا مهما تأتي الحال متى زمان وهكذا ونحوها من الألفاظ التي تدل على سوء الموجبة الكلية. قال هذه في المتصلة هذا كلها. أما في المنفصلة ما هو سوء الموجبة الكلية؟ دائما كما قلنا دائما من يكون العدد كذا أو كذا. سوء السالبة الكلية هو كما مر معنا ليس أبدا وليس البتة لكن في المتصلة والمنفصلة كما مر معنا. أيضا سوء الموجبة الجزئية أيضا يشتركان في السور وهو قد يكون فيهما أي في المتصلة والمنفصلة. سور السالبة الجزئية مرة مع سور السالبة الجزئية وقد لا يكون فيهما كما مرة فيهما في المتصل والمنفصلة لكن ليس كلما وفي المتصلة خاصة كما مرة معنا. سؤالي الذي كنت أسألكم في آخر الحصة ليس دائما هل هذا يصح أن يكون في المنفصلة سور السالبة الجزئية أو لا؟ راجعوا لنا راجعوا إشارة التنبيهات لعله يظهر معكم شيء هناك. هذا تمام الكلام في أقسام القضية الشرطية أيها الأخوة الأعزاء. إلى شخصية ومهملة محصورة بلحاظ الأحوال والأزمنة إما أن يكون في زمن معين وإما أن يكون لا يوجد لفظ يدل وإما يوجد لفظ يدل لكن نحو الكلية أو الجزئية. بحث سهل ولطيف مع الأمثلة هذه كلها. إن شاء الله غدا نريد أن نعود إلى أقسام القضية الحملية. يعني نحن عندنا الآن أقسام القضية الحملية بلحاظ وجود موضوعها إلى ذهنية وخارجية وحقيقية. هذا غدا نفصل فيه بحث مهم جدا. وعندنا تقسيم ثالث هو بلحاظ كما قلنا العدول وعدم العدول في الموضوع والمحمول. وأخيرا الجهة والمادة الموجهات. هذا يعني غدا إن شاء الله ندخل بتقسيم القضية الحملية. باقي الأقسام الحملية نكملها الأسبوع القادم وسائل أقسام القضية الشرطية. يعني على ما يبدو ننهيها عن بعد إن شاء الله تعالى. تقبل الله أعمالكم والحمد لله رب العالمين.